نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد المئة الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الصلاة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث ابن جعفر: ولا يتبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث النهي عن بسط الذراعين على الأرض، بل يرفع ذراعيه ويبتعد بهما عن جنبيه وعن بطنه وعن فخذيه ويبعد فخذيه عن ساقيه، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جنح وخوى فيجافي بين العضدين والجنبين في سجوده ويرفع بطنه عن الأرض وكذلك فخذيه عن الأرض، وهذه يعني سجدة النشيط. أما الكسنان يجب يبسط ذراعيه ويجعل بطنه على الأرض، فهذا فيه نوع من الكسل. نعم.
قال رحمه الله:
لكن إذا كان الإنسان مريضا واحتاج إلى ذلك، أن يكون ذراعه مكسور مثلا واحتاج أن يبسطه، لا حرج في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك.
وذلك لأنه إذا لم يرفع مرفقيه بسطهما كما يبسطهما الكلب، وهذا منهي عنه. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين في التشهد الأول.
قال لها على النصب ولا على الضم؟ باب ما يجمع صفة
النصب. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قال حدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد. وفي رواية عمرو بن الحارث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه.
في هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في الغالب يكون عليه إزار ورداء كما هي عادة العرب، والإنسان يلبس ما يلبسه أهل بلده ولا يلبس لباس شهرة. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد إبطيه ولا يبقي فيهما شعرا، ولهذا كان يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال: يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت،
يعني صغار الشاة. هكذا بهمة ولا بهمة؟
بهمة.
القاموس، قاموس المحيط، هل يوجد فيها بهمة؟ وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفرج بين يديه. نعم.
حفظ قال شيخنا، قال أبو عبيدة وغيره من أهل اللغة: البهمة واحدة البهم أو البهم، وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث، وجمع البهم بهام بكسر الباء.
البهم
مش مشكور، وجمع البهم أو البهم بهام بكسر الباء. وقال الجوهري: البهمة من أولاد الضأن خاصة، ويطلق على الذكر والأنثى. قال: والسخال أولاد المعزى أو المعزى.
المعزي. نعم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه، يعني جنح، حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى.
قوله خوى يعني جنح ورفع. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد الأول وكذلك بين السجدتين جلس على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى. جلس على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى. التشهد الأول فيه تورك ولا افتراش؟ فيه افتراش، إنما التورك يكون في التشهد الثاني في الثلاثية أو الرباعية. أما الصلاة ذات الركعتين سواء كانت فريضة أم نافلة فإنه يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى صلى الله عليه وسلم، وكذلك بين السجدتين يفعل كما يفعل في التشهد الأخير، في التشهد الأخير في الثنائية. نعم.
قال في القاموس المحيط:
نعم،
البهيمة كل ذات أربع قوائم، ولو في الماء، أو كل حي لا يميز.
ولو إيه؟
ولو في الماء،
لو تعيش في الماء. نعم. بهيمة.
نعم. أو كل حي لا يميز، جمعها بهائم.
أو أي كل حي
لا يميز.
لا يميز.
نعم.
بهيمة.
نعم.
الله المستعان. كل حي لا يميز. نعم.
جمعها بهائم، والبهمة أولاد الضأن والمعز والبقر، جمعها بهم ويحرك.
بهم ولا بهم؟
بهم.
بهم.
بهمة وبهم ويحرك، يعني بهم. والبقر شفنا في تفصيل
فقط. نعم. ليس فيها بهمة؟
بهمة بالضم، الخطة الشديدة.
الخطة.
نعم. والشجاع الذي لا يؤتدى من أين يؤتى، والصخرة والجيش. بهمة.
نعم.
بهمة أولاد الضأن والمعز والبقر.
نعم.
قال رحمه الله: حدثنا
البهيم الذي لا يميز من الإنس.
البهيمة كل حي لا يميز.
البهيم.
البهيمة.
البهيمة.
نعم.
البهيمة.
كل حي لا يميز.
كل حي لا يميز. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. قال وكيع: يعني بيضهما. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة به: الحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد، وكان ينهى عن عقب الشيطان.
في هذا الحديث مشروعية افتتاح الصلاة بالتكبير، وأن الصلاة لا تفتتح إلا بالله أكبر، خلافا للأحناف القائلين أنه يجوز بأي لفظ فيه تعظيم لله عز وجل، كما ذكر الكاساني في بدائع الصنائع والسرخسي في المبسوط. والصواب أنه لا يجزئ إلا التكبير، والصواب أن الصلاة لا تنعقد به، يعني بغير التكبير. وفي الحديث أيضا أنه يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا دليل لمن قال بأن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولو كانت رسمت آية في المصحف، لأنها لو كانت آية لجهر بها النبي عليه الصلاة والسلام كباقي الفاتحة. وذهب الشافعي كما ذكرناه في المجموع، وزكريا الأنصاري في أسنى المطالب، إلى أنها آية من الفاتحة، والصواب أن الفاتحة سبع آيات بدون البسملة، خلافا لما هو موجود في المصاحف من جعل البسملة في الآية الأولى، ويجعلون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. فالبسملة آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها، إلا أنها بعض آية من سورة النمل، قال تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وجاء في لفظ آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، كما عند ابن خزيمة في صحيحه والطحاوي في شرح معاني الآثار. وفي لفظ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. وفي لفظ: كانوا يسرون بي بسم الله الرحمن الرحيم، بل عفوا الحديث الأول عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا الذي عند الطحاوي وعند ابن خزيمة. فهذا اللفظ فيه أنهم كانوا يسرون بالبسملة، فالأولى أن يسر المصلي بها، وإن جهر بها بعض الأحيان فلا حرج، كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث أخرجه النسائي، وكما هو مذهب الشافعية. وفيه أن موضع الرأس في الركوع يكون محاذيا للظهر، حتى لو سكب عليه الماء لاستقر مكانه، فلا يرفع رأسه عن ظهره ولا يخفضه، يطأطئ رأسه يعني، ولا يشخصه ولا يصوبه، وهذه هي السنة. في الحديث أيضا مشروعية الاطمئنان والاستواء قائما بعد الرفع من الركوع، مشروعية إطالة هذا الركن خلافا للأحناف الذين لا يطمئنون في هذا الركن. وفيه مشروعية الاستواء قاعدا بين السجدة الأولى بعد السجدة الأولى من السجدتين، وأنه لا بد من الطمأنينة وإطالة هذا الركن، لا بد من الطمأنينة وإطالة هذا الركن. في الحديث أيضا وجوب التحية في كل ركعتين، ولهذا قال: وكان يقول في كل ركعتين التحية. وذهب بعض العلماء إلى أن التشهد الأول واجب مخفف يجبر بسجود السهو، ولهذا في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه، فكبر وسجد قبل أن يسلم، ثم رفع رأسه، ثم كبر وسجد، ثم رفع رأسه وسلم كما عند البخاري في صحيح. أما التشهد الثاني فهو ركن. والحديث في النهي عن افتراش الذراعين افتراش السبع. فيه أيضا النهي عن عقب الشيطان وهو الإقعاء، هو أن ينصب ساقيه ويجلس على إليتيه ويضع يديه خلفه كالكلب. من يستطيع أن يفعل هذه الهيئة حتى نعرفها؟ أن ينصب ساقيه ولكن يجلس على إليتيه ويضع يديه خلفه. تستطيع فعلا؟ ليست صعبة. قلنا هكذا، تجعل اليتين بين رجليك على الأرض ويديك خلف، هكذا هكذا يجلس الكلب. وفي صفة الافتراش بأنه ينصب رجله اليمنى وينصب رجله اليمنى وينصب اليسرى ويجلس عليهما بين السجدتين، وذلك في التشهد الأول. أما في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام فإنه يتورك، والتورك هو أن يجلس على إليتيه ويخرج رجله اليسرى عن يمينه، وهذا من السنة. وقال بعض العلماء يتورك في التشهدين، وقال آخرون يفترش في التشهدين، والصواب التفريق بينهما كما في حديث أبي حميد الساعدي عند الإمام أحمد وأهل السنن عدا النسائي. وفي الحديث اختتام الصلاة بالتسليم، واختلف العلماء فيه. القول الأول وهو قول الجمهور أن التسليمة الأولى هي الواجبة والثانية مستحبة، والقول الثاني التسليمتان واجبتان، وهذا الأظهر وعليه فتوى كبار أهل العلم من علمائنا ومشايخنا. وفائدة هذا الخلاف أن الإنسان لو انتقض وضوءه على قول الجمهور بعد التسليمة الأولى تكون صلاته
صحيح.
الإنسان سلم عن يمينه ثم انتقض وضوءه، فعلى قول الجمهور الصلاة صحيح. والقول الثاني أنهما واجبتان وعليه لا تكون الصلاة صحيحة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب سترة المصلي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو الأحواص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن نمير: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي.
هذا من دقة الإمام مسلم رحمة الله عليه. هذا قال أخبرنا وهذا قال، وعند مسلم يختلف أخبرنا عن حدثنا وأخبرني عن حدثني خلاف البخاري رحمة الله عليهما. هذا في رد على هؤلاء المجرمين التنويريين العقلانيين ولا عقل عندهم، وإنما هذا من باب تسمية القرآنيين بالقرآنيين وهم زنادقة. هؤلاء أيضا عقلانيون ولا عقل عندهم، لو كان عندهم عقل لقدموا النقل على العقل، لأن العقل تتفاوت مدارك الناس وأفهامهم فيه بخلاف النقل، فإنه معصوم عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال ابن نمير: فلا يضره من مر بين يديه. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز وقال أبو بكر يغرز العنزة ويصلي إليها. زاد ابن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة
يعني العنزة بفتحات بخلاف العنزة بسكون النون. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها.
في هذه الأحاديث مشروعية السترة للإمام يضعه أمامه عنزة كانت أو عصا أو جدارا أو سارية أو بعيرا أو غير ذلك. والسترة مستحبة عند جمهور أهل العلم وهو الصواب، وقال بعض العلماء بوجوبها، والقائلون بالوجوب اعتمدوا على قول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة ولا يدع الشيطان يمر بين يديه. والجمهور قالوا إن النبي إن ابن عباس رضي الله عنهما روى كما عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات مرة في أحد الغزوات إلى غير جدار يستره، لكن القائلين بالوجوب قالوا نفي الجدار لا ينفي أنه ستر بغير الجدار، لكن الصواب أن السترة مستحبة وأنه نفى الجدار لبيان أنه لم يصلي إلى سترة، وإلا كان الكلام لا ما فائدة ذلك أن يقول أنه صلى إلى غير الجدار. السترة ليست من الجدار فقط، وإنما عصا أو عنزة أو سارية أو دابة. وفي الحديث أيضا أن السترة تتخذ تكون كمؤخرة الرحل، وهي العصا تكون خلف الراكب وهي تقارب ثلثي ذراع. وفيها أنه إذا كان إمام المصلي إذا كان أمام المصلي سترة فلا يضره من مر من ورائها. في الأحاديث أيضا أن على المصلي ألا يترك أحدا يمر بين يديه سواء كان إنسانا أو حيوانا، ولا يضره من مر بين يديه بعد ذلك بعد السترة. والحربة عصا في طرفها أو في طرفها حديدة، فإذا كانت صغيرة يقال لها عنزة وتوضع بين يديه تركز على الأرض بطرف الحديدة فتكون قائمة يصلي إليها في السفر وفي غيره. ومن ثم اتخذ الأمراء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أنه لا بأس أن تكون الراحلة أو السيارة أو الدابة سترة يصلي إليها. نعم. طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.